بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وأنه رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال: وسمى وكبر. يعني هذا في مشروعية ذبح الأضحية بيده، هذه السنة أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بيده إن كان يستطيع، وإن عجز فلا حرج أن يوكل، ولو شهدها فكان أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح بيده، ضحى بكبشين أملحين. الأملح هو الأبيض الذي يخالطه شيء من السواد. أقرنين أي لهما قرنان، كل واحد له قرنان، هذا يدل على فضل الأقرن، كما جاء في حديث الجمعة: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. والقرون يعني ذهاب القرن لا يمنع الإجزاء، لكنه أفضل أن يكون له قرون كاملة، وإذا كسر القرن فإنه يجزئ، ولكن الأفضل أن يذبح سليم القرنين، لو صار في كسر في القرن فإنه لا يمنع الأضحية. لحديث براء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزي في الأضاحي، أربع لا تجزي في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي ليس فيها مخ، ضعيفة جدا هزيلة. هذه الأربع لا تجزي، وما عداها فإنه يجزي. ويقاس على هذه الأربع ما هو أشد، مثل مكسورة أو مقطوعة الرجل، هذه أشد من العرجاء، العمياء أشد من العوراء. يعني هذه الأربع هي التي لا تجزئ، وما عداها مثل مشقوقة الأذن أو مقطوعة بعض الأذن، هذه لا تمنع الإجزاء، لكن الأفضل والأكمل أن تكون الأذن سليمة ويكون القرن سليم. لكن لو ضحى بمشقوقة الأذن أو مخروقة الأذن أو مقطوعة بعض الأذن، مقطوعة بعض الأذن، فإنها تجزئ، لكن الأفضل يضحي بكاملة. وهذا يعني عيوب يسيرة، شيء في الأذن أو كسر في القرن، هذه عيوب يسيرة، لكن التي لا تجزئ هي الأربعة فقط، ما عداها فإنه يجزئ، والأفضل أن تكون سليمة من جميع العيوب. العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمهزيلة التي العجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. وفي أيضا مشروعية التسمية وهي واجبة، وسبق كلام فيها أنها تجب عند الذبح، ولكنها تسقط عند النسيان، وعلى قول جمهور أهل العلم. والتكبير سنة، وضع رجله على صفاحهما يعني على الرقبة، والسنة أن يضجع الغنم على الجنب الأيسر، يضجع الشاة على جنب الأيسر، ويمسك رأسها بيد اليسرى والسكين بيد اليمنى، ويضع قدمه على رقبتها من أجل أن يثبت الرأس لئلا يتحرك فيمنعه من تمام الذبح. لكن إذا كان أيسر فلا بأس أن يرجع على جنبها الأيمن. والسنة أن يستقبل بها القبلة. جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذبيحة توجه قبل القبلة، وفيه ضعف الحديث، فيه يعني خلاف في صحته، لكن الأفضل والأكمل أن يوجهها جهة القبلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، يعني السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، هذه مشروعية شحذ السكين كما في قوله عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. هذا فيه أيضا مشروعية قول اللهم تقبل مني مثلا ومن أهل بيتي أو من أهلي وأولادي أو من والدي وأولادي، يذكر من أشركه معه، يذكر نفسه من أشركه معه في الأضحية. والسنة يقول اللهم إن هذا منك ولك، منك رزقا ولك تعبدا، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي ومن أراد أن يدخلهم أو يشركهم معه في الأضحية. وجاء في السنن أنه يقرأ قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يقرأ الآية كما هي، وحديث في ضعف، لكن استحبه العلماء في عنعنة مسحاق في ضعف، لكن بعض العلماء استحبه، استحب قراءة الآية عند الذبح. فإن قرأ الآية فحسن، ثم يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهلي أهل بيتي أولادي، وبسم الله الله أكبر، ثم يذبح. هذا في مشروعية التشريك في الأضحية، وأن هذا لا يضر، يعني مهما شرك فإنه لا يضر، لكن الاشتراك في الملك لا يكون الشاة إلا عن واحد فقط، لو شرك اثنان في شاة لم تصح، لأن الشاة تكون في الإجزاء عن شخص واحد في الملك. لكن في الأجر الأمر واسع، يملكها شخص واحد ويشرك من يشاء معه. لكن لو اجتمع يعني في البيت مثلا ثلاثة أو أربعة كلهم فقراء ولا يستطيعون أن يشتروا ذبيحة، كل واحد لا يستطيع أن يشتري شاة لوحده، فإما أن يجتمعوا الأربعة في شاة واحدة وإما أن يتركوا الأضحية، لأنهم لا يستطيعون، كل واحد لا يجد إلا 100 ريال مثلا أو 150، اجتمع الأربعة جمعوا 600 ريال، لو انفرد الواحد لم يستطع أن يضحي، وإذا اجتمع الأربعة استطاعوا أن يضحوا. هل يجوز الأربعة أن يجتمعوا شاة واحدة؟ بعض العلماء رخص في هذا عند العذر، قال هذا عذر وأفضل من كونهم لا يضحون، لكن مع القدرة لا يجوز أن يضحي أو أن يشترك أكثر من واحد في ثمن ضحية واحدة. لكن عند العذر بعض العلماء يرخص في ذلك، أنه لا بأس أن يشترك اثنان ثلاثة أربعة في ثمن أضحية إذا كانوا عاجزين عن الإفراد، أن هذا أفضل من كونهم لا يضحون. ورد حديث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قد اجتمعنا في الأضحية، فمنهم من يستدل بهذا الحديث، منهم من يقول أنه ليس بصريح. فعلى كل حال يقال لا بأس عند العذر، لا بأس، أحسن من ترك الأضحية. أحيانا تحصل هذه، يكون مثلا امرأة توفي زوجها وهي يعني ضعيفة، ليس عندها مال، عندها شيء بسيط، وعندها ولد ولدين كلهم فقراء، لكن كل واحد يجد 150، اجتمعوا اشتروا أضحية وضحوا. إذا انفرد كل واحد لم يستطع، أنا قال عند العذر لا حرج، اجتماع ثلاثة بأضحية واحدة أحسن من عدم التضحية بالكلية. لكن إذا كان سن قادرا فلا يجوز أن يجتمع اثنان، فأكثر في تملك في ملك أضحية واحدة. لكن لو اشتراه واحد وأدخل الجميع فلا حرج، الفرق بين التملك وبين الإجزاء، تملك لا كل واحد. وأما التشريك في الأجر فأمر واسع، النبي عليه الصلاة والسلام أشرك أمته كلها عليه الصلاة والسلام، وعمن لم يضحي ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مرة قال وعمن لم يضحي من أمتي، الأمر في سعة. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن، يعني أرن كلمة بمعنى أعجل، يعني عجل انهار الدم ولا تتباطأ لئلا تعذب البهيمة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا لفظ عام، ما أنهر الدم يعني من حديد أو من زجاج أو من خشب، خشبة حادة ينحر بها البعير مثلا أو ما شابه ذلك، كل ما شيء حاد يخرج الدم فإنه يصح الذبح به. حتى الحجر، في امرأة ذبحت بحجر كما جاء في صحيح البخاري أن امرأة يعني كان معها غنم فمرضت شات وخشيت عليها الموت ولم يكن معها سكين فكسرت حجرا وذبحت به، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأكلها. لا شك أن الحجر ليس حادا كالسكين، لكنه عند الضرورة أحسن كونها تموت وتكون ميتة محرمة، فعند الضرورة لا حرج، حجر أحسن من تركها تموت. فإذا كل ما أنهر الدم، معنى أنهر الدم يعني خرج كثيرا يجري كالنهر، إذا جرح وقطع شيئا يسيرا وخرج الدم قليلا فإن هذا لا يجزي ولا تحل بالذبيحة، لأن هذا ما أنهره أخرجه قليلا، أنهر الدم يخرج كالنار كثيرا. اختلف العلماء رحمه الله في الزكاة المجزئة، منهم من يشترط قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى الهواء، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجين وهما عرقان غليظان في جانب العنق فيما يخرج منها الدم الكثير. الأحاديث ما فيها تفصيل المريء والحلقوم، إنما فيها انهار الدم، إذا خرج الدم كثيرا حلت الذبيحة لأنها تموت بسرعة ويخرج الدم الضار فتطيب، وليس في ذكر المريء والحلقوم في الأحاديث. فعلى كل حال ما في شيء، وبعضهم يشترط ثلاثة، قال المريء والحلقوم وأحد الودجين، ولهم أقوال كثيرة لعدم الدليل الواضح في هذه المسألة. فيقال الأمر في ساعة، إذا ذبح في أي مكان من الرقبة وخرج دم كثير حلت الذبيحة بدون تدقيق فيما قطع وما لم يقطع، بعض الناس قد لا يميز بين المريء والحلقوم والجن، لكن غالبا أي ذبح في الحلق سيقطع الحلقوم، مجرى الهواء بارز كبير بارز يقطع فيه أول ما يكون، ثم أيضا الأوداج. المقصود أنه يذبح حتى يصل إلى العظم، كل ما دون العظم يقطعه بالذبح، ولا حد ينظر يدقق أين الودج أين الحلقوم أين المري، هذا كله من التكلف، يذبح حتى يصل العظم، ولكن إذا وصل العظم يتوقف، ما ينبغي أن يستمر في الذبح لئلا يعذب البهيمة، يذبح بسرعة، إذا وصل العظم توقف والدم سيخرج منهمرا وتموت بعد وقت قصير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا هذا الشرط، ما أنهر الدم، يعني كل ما يخرج الدم كثيرا منهمرا فإنه يجزئ. وذكر اسم الله يعني هذا شرط، بعضهم يجعله واجبا بعضهم يجعله شرطا، والأمر في هذا السهل، لكن أقل الأحوال تسمية الوجوب لكنها تسقط عند النسيان. فكل يعني مفهومه ما لم ينهر الدم فلا تأكل. قال ليس السن والظفر استثناء، يعني الذبح بالسن حرام. لماذا؟ قال وسأحدثك، أما السن فعظم، يعني كأنه يعني سبق تحريم الذبح بالعظام فحالهم على ما يعرفون، أما السن فعظم، وأنتم تعرفون أن الذبح بالعظام لا يجوز. إذن لا يجوز الإنسان أن يقلع أو يقطع المري والوجين بسنه، كما قد يفعل بعض الناس في الطيور إذا لم يجد سكين يعض الرقبة ويقطع هذه الأشياء، هذا حرام ولا تحل به الذبيحة. وقال بعض العلماء يعني تحريم الذبح بالسن لأنه تشبه بالسباع، السباع تفترس بأنيابها، فالإنسان إذا عض طائرا أو نحوه تشبه بسباع البهائم التي تقتل بأنيابها. وكذلك الظفر، الظفر مدى الحبشة، يعني الحبشة كانوا مشركين فيذبح بظفره يتشبه بالحبشة، يكون له ظفر طويل يذبح به، هذا ما يحل. أو يقطع مثلا بأظفاره يقطع رقبة العصفور، هذا ما يحل، تشبه بالمشركين. وأيضا فيه تشبه بسباع الطير التي تفترس بمخلبها للظفر، هذا شبه، الأول شبه بسباع البهائم والثاني شبه بسباع الطير، فلا يحل الذبح بالسن ولا بالظفر. كذلك بقية العظام، لو أخذ عظما حادا ونحر به بعيرا أو نحوه فإنه لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العظم لا يجوز الذبح به، لأن العظم إما أن يكون عظم مذكاة فإذا ذبح به نجسه كالاستنجاب العظام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استنجاب العظام وأخبر أنها طعام الجن، فإذا استنجى بها نجسها وأفسدها. كذلك الذبح بالعظم المذكى إذا ذبح به نجسه، لأن الدم الذي يخرج عند الذبح الدم المسفوح نجس فيفسد هذا العظم على الجن. وإذا كان عظم غير مذكات أو عظم حيوان نجس كالحمار فإنه لا يجوز الذبح بعظم نجس، لا يجوز أن يذبح بعظم النجس. إذن العظام لا تحل سواء كانت عظام مذكات أو عظام ميتة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، يعني نهبوها من العدو، هذا نهب حلال غنيمة نهبوها من العدو. قال فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني متوحشة، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني يجوز رمي البعير إذا هرب وعجز صاحبه عن إمساكه، يجوز أن يرميه بسهم أو برصاص ويقتله ويحل أنه عاجز عن تذكيته. إذا استطاع أن يرميه ويحبسه ثم ينحره يكون أولى، وإذا خاف أن يهرب له أن يرميه ويقتله ويحل. كذلك لو سقط في بئر وعجز عن نحره فيجوز أن ينحره في أي مكان ويحل، إذا مات حل، ما لم يقع في بئر فيه ماء ويموت غرقا. لو وقع في بئر ليس فيه ماء وعجز عن إخراجه فإنه يجوز أن ينحره في أي مكان ويحل لأنه عاجز عن تذكيته، لكن إذا حبسه حيا فإنه لا شك يذبحه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، يعني ببعير. هذه قسمة وليست من باب الهدي، أما الهدي فالجزور عن سبعة، والبقرة الجزور عن سبع من الغنم والبقرة كذلك، لكن هذا ليس في الهدي، هذا في القسمة، يعني البعير كان يعدل قيمته تعدل عشرا من الغنم، هذه قسمة على حسب البعير وحسب الغنم، حسب أسعار الإبل وأسعار الغنم، قد يعدل البعير بعشر، قد يعدل بأكثر، قد يعدل بأقل على حسب القيمة. لكن بالنسبة للهدي فإن البعير عن سبعة، سواء كان البعير كبيرا أو صغيرا، سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، لا ينظر إلى قيمته ولا إلى حجمه، البعير مهما كان عن سبع، البقرة أيضا عن سبع، لكن لابد أن يكون ثنيا لأن ما دون الثني لا يجزف الإبل والبقر. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط، قال في الحاشية: وهي قشور القصب، قشور القصب أن تكون حادة. وذكر الحديث وقال: فندع علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه، يعني أسقطناه إلى الأرض. في الرواية الأخرى قال: فنذبح بالقصب. وفي الرواية الثانية قال: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عزرهم بإتلاف اللحم لأنهم نهبوا اللحم وذبحوا وطبخوا قبل القسمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكفى القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب من أجل يفسده تعزيرا، هذا من باب العقوبة والتعزير بالمال. وهذا من الأدلة تدل على أنه يجوز للإمام أن يعزر بالمال، يجوز أن يعزر بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام أتلف اللحم عقوبة، مع أن اللحم من أنفس الطعام، ولكنه عليه الصلاة والسلام أتلفه بالتراب عقوبة لهم لأنهم نهبوا الغنم وطبخوها قبل القسمة. هذا باب التعزير. باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام وبيان نسخه. وعن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد 3. وعن أبي عبيد أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3 ليال فلا تأكلوا. وعن عبد الله ابن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية بحضرة الأضحى، دف يعني افتقر، دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى يعني وقت عيد الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجعلون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويجملون منها الودك، يعني يجملون كما قال في الحديث: جملت الدهن أجمله، يعني إذا أذبته، أي أذبته، والودك هو دسم الشحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ذكروا أنهم يدخرون الشحم، يذيبونه ويدخرونه مدة طويلة، والشحم جزء من الأضحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني وما الإشكال في هذا؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 3. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني النهي كان لأجل الحاجة التي عرضت ثم نسخ، فبعد ذلك أبيح الأكل والادخار أكثر من 3 أيام، لكن السنة أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث، هذه السنة. والواجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو كيلو أو نصف كيلو تبر بالذمة، يعني لابد أن يتصدق. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وتصدقوا وأطعموا، 3 أشياء: كلوا وتصدقوا وأطعموا. الصدقة على الفقراء، والإطعام هدية للجيران والأقارب، فهذا هو يعني السنة في لحم الأضاحي، يأكل ويتصدق ويهدي. والثلث لم يثبت أو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأثلاث، لكنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن مسعود رضي الله عنه أخذا من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 3 أشياء فقسموها على هذه 3. هذا باب الاجتهاد. كلوا، قال يأكل 3 أشياء: أكل وصدقة وإطعام. قال إذن تقسم بالتساوي على هذه 3: يأكل الثلث ويهدي الثلث ويطعم يطعم يعني يهدي ويتصدق بالثلث، الثلث الصدقة على الفقراء، يعني ما يعطيها الجيران الأغنياء، الجيران يعطيهم من الهدية، ويبحث عن الفقراء يعطيهم الثلث، هذه السنة. والواجب أن يتصدق بأقل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد الثلث، لكن التثليث على سبيل الاستحباب. ولو أكل الأضحية كلها لأثم، أنه لابد من الصدقة يأثم، ويجب عليه أن يشتري لحما ويتصدق به، لابد من الصدقة، ويشتري كيلو أو نص كيلو، أو يعني ما يكفي شخص كيلو أو نص كيلو يتصدق به، هذا على سبيل الوجوب. والأفضل أن يجعله الثلث. هل النهي عن الادخار منسوخ وإلا على حسب الحال؟ الصواب أنه على حسب الحال، يعني لو عرضت حاجة شديدة ومجاعة فقر شديد حرم الادخار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الادخار لوجود حاجة عارضة، ثم أباح الادخار لما زالت تلك الحاجة. نقول هذا على حسب الحال، إن كان الناس في سعة فالادخار جائز، وإن كان الناس في حاجة شديدة مجاعة فإنه يحرم الادخار من أجل الإعانة، ومن أجل يعني إزالة هذه الحاجة الشديدة والضرورة. لا نقول منسوخ، نقول على حسب الحال، يمكن يعود هذا الحكم، قد يعود إذا عادت الحاجة. يضمن حق الفقراء، لو أكل كاملة يأثم، يضمن حق الفقراء، أقل شيء ما يصدق عليه اسم اللحم، إن ما في تقدير شرعي، يعني أي شيء يصدق عليه أنه لحم يأكل إنسان ينتفع به، لكن شيء قليل قطعة صغيرة ما تكفي، ما يأكلها إنسان ويعتبر أكل لحما، لأقل ما يأكله الإنسان وينتفع به. ها؟ الناس فقراء ولا أغنياء؟ الفقراء خلاص لو طبخ وزع مطبوخ ما في بأس، لكن الأفضل يعطيني حتى الفقير ينتفع بها، يأكلها على يومين ثلاث أيام أربع أيام أحسن، وكان يعطيه مطبوخة يعني اضطر الفقير يأكلها في يوم واحد، إن لو تركها ما يعني تدخر بعد الطبخ. الأفضل أن يعطي الفقير نيا حتى يتصرف فيها الفقير، يقسم على أيام على حسب حاله. الجزار ما يجوز يعطيه من الأضحية أجرة، لو أعطاه هدية ما في مانع، لكن لابد أن يعطيه الأجرة كاملة، يعني لو كانت أجرة الجزار مثلا 100 ريال في العادة وقال أعطيك 50 وأعطيك لحم، ما يجوز. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لما أمر أن يقوم على بدنه، قال ولا تعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، أن نعطيه أجرته من عندنا ولا تكون من اللحم، لأنه كأنه باع اللحم. إذا كان أجرة الجزار 100 ريال أعطاه 50 وأعطاه لحم، النتيجة أنه باع بعض اللحم 50 ريال، هذا ما يجوز. لكن لو أعطاه 100 كاملة ثم أعطاه هدية أو صدقة إذا كان الجزار فقيرا، لا حرج، الجزار كغيره يعطيه هدية أو صدقة ما في مانع، لكن يعطيه مقابل الذبح هذا ما يجوز. لا ما يجوز بيع الجلد، لا ما يجوز بيع الجلد، الأضحية والعقيقة والهدي لا يباع منه شيء، لأنه أخرجها لله، كيف يبيع الجلد؟ ما يجوز، صدق به ما يبيع شيء. وهل الأمر بالأكل على سبيل الوجوب يجب أن يأكل؟ لأن الله تعالى يقول فكلوا منها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت فكلوا منها. هل الأكل واجب؟ في خلاف، العلماء قال يجب الأكل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من كل بدنة بضعة، وهذا فيه تعب، 100 بعير دار عليها لازم يكون بنفسه، لكنه أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، هذا فيه تعب، دور على 100 بعير يجمع 100 قطعة في قدر وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها، إنه ما يستطيع أن يأكل 100 قطعة لكنه شرب من المرق، والمرق مجتمع من جميع اللحم. قالوا هذا فيه حرص على أن يأكل من جميع اللحم جميع البدن، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب إنما على سبيل الاستحباب، وهذا أمر إباحة وليس أمر وجوب، لأنه على سبيل الامتنان والإباحة، لأن الأصل أن الهدي لله، الأصل أنه لا يحل أن يأكل منه شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى قبله من الحاج أو الضحية من المضحي وأذن له أباح له أن يأكل منه، وإلا لو لم يبحه جل وعلا لم يحل لأنه أخرجه لله، لكن الله سبحانه وتعالى أجاز له أن يأكل، هذا فضل من الله، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير في الآية الثانية، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذن هذا كقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هل يجب الأكل من الثمر؟ إنسان عنده بستان واستوى الثمر، هل يجب الأكل؟ لا، هذا أمر امتنان، أمر إباحة وليس أمر وجوب، فإن أكل فهو الأفضل، وإن لم يأكل فلا حرج، لأن بعض الناس قد يذبح في مكة وليس عنده يعني أواني أو قدرة على الطبخ، أنه يعني حجم حملة ولا يستطيع أن يطبخ ويأكل، فيذبح ويوزع كل الذبيحة لا بأس، لكن لا يجوز أن يذبح ويرمي الذبيحة، قد يفعله بعض الناس في الحج لكثرة الذبائح ومشقة سلخ الذبيحة وتوزيعها، فيكتفي بذبح الذبيحة ثم يتركها، وبعد ذلك تدفن أو تلقى في النفايات، هذا حرام، يعني تضيع لمالية هذه الذبيحة، لابد أن يوصلها للفقراء أو يترك بينه، يخلي بين الفقراء وبين الذبيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذبح بعض هديه من شاء اقتطع تركهم يأخذون، حضروا وأذن لهم من شاء اقتطع، فإذا كان في أحد من الفقراء يخلي بينه وبين الذبيحة حتى لو أخذها شخص واحد ما في مانع، إذا لم يوجد فقراء فإنه يجب عليه أن يسخ هذه الذبيحة إما بنفسه أو بمن يستأجره، ثم يأخذ اللحم ويوزعه على الفقراء، فإذا علم أنه إذا ترك الذبيحة في المسلخ أنها ترمى فلا تبرأ ذمته، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإطعام، فكلوا منها وأطعموا، هذا لم يطعم، ذبح ورمى وذهبت مع النفايات، هذا ما حقق الأمر، لابد أن يحقق الأمر بالإطعام، فرميها لا تبرأ بالذمة. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني 3 أيام، أيام منا، أيام التشريق 13 و14 و11 و12 و13، كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم. يعني أنهم صاروا يتزودون، يعني يأخذون اللحم من مكة ويأكلونه في الطريق إلى أن يصلوا إلى المدينة. كم بين مكة والمدينة على البعير؟ يعني من 6 أيام إلى 7، فهم يأكلون طوال هذه المدة، فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، يهدي وتصدق ونصيبه إن شاء أكله في مكة وإن شاء حمله معه يأكله في الطريق أو في بلده إذا رجع، الأمر فيه سعة. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى يعني كان عبدا مملوكا للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتق، المعتق يسمى مولى فلان ينسب إلى المعتق. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، السقاء كالقربة، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نهاهم عن النبيذ إلا في السقاء لأن السقاء بارد، الشراب الذي في السقاء يكون باردا فلا يتخمر، لكن إذا كان في إناء غير السقاء فإنه يسرع إليه التخمر ولا سيما في البلد الحار، فربما أسكر وهو لم يشعر فيشربه فيشرب مسكرا. فنهاهم سدا للباب لأنهم حديث عهد بشرب الخمر، فلما ابتعدوا عن الخمر ويعني تركوها تركا كليا نسوها أذن لهم في الأواني مع الحذر، اشربوا في الأواني كلها ولا تشربوا مسكرا. يعني الإنسان إذا كان قريب عهد بالخمر قد يتساهل شدة شوقي للخمر فيتساهل يقع في شرب المسكر، لكن إذا ابتعد عن الخمر ونسيها فإنه يكون حذرا ولا يتساهل، ينظر في هذا الشراب إن بدأ يزبد يقذف الزبد هذا معناه أنه بدأ يتحول لمسكر، فيأخذ حذره ويشرب بأي إناء. باب الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، وفي بعض الروايات يذبحونه لطواغيتهم. فهذا الحديث لا فرع ولا عتيرة هذا متفق عليه، والعلماء لهم أقوال في تفسير هذا الحديث. الفرع هو أول النتاج، يعني هذه ناقة ولدت أول مولود فإنهم يذبحونه للطواغيت للأصنام، يعني من باب التبرك، يعني حتى تكون هذه الناقة مباركة يذبحون أول ولد ويقربونه للأصنام، هذا ذبح شرك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لا فرع، لا يجوز أن يذبح للطواغيت. ولا عتيرة، العتيرة ذبيحة يذبحونها في رجب، هذه بدعة تعظيم لهذا الشهر، تخصيص رجب بذبيحة هذا من البدع، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. لا فرع يعني لا يجوز أن يذبح أول النتاج للأصنام ولا عتيرة، أيضا لا يجوز أن يذبح في رجب تعظيما لهذا الشهر، يعني ليس ميزة، هذا نوع من البدع، هذا أقرب الأقوال في تفسير الحديث. بعضهم فسر بقول لا فرع أي واجب ولا عتيرة واجبة، لكنه عليه الصلاة والسلام حث على الذبح تبرعا وتقربا إلى الله لا للطواغيت. يعني لما سئل عن الفرع والعتيرة قال وماذا كانوا؟ قال كانوا يذبحون أول النتاج للأصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في كل سائمة فرع، وبعضه في كل 50 شاة فرع شاه، لكن ليس على سبيل الوجوب. يعني رخص لهم أن يذبحوا أول النتاج لكن ليس للطواغيت، يذبحونه ويتقربون به إلى الله، يتصدقون بلحمه، هذا طيب. إنسان عنده ناقة ولدت أول مولود يذبحه، لكن بعد أن يكبر، كانوا يذبحونه في الجاهلية بعد الولادة مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على أن يترك إلى سنة، لأنه إذا ذبحه صغير ليس فيه لحم. قال توله ناقتك، يعني اشتد حزن الناقة على ذبح الولد بعد الولادة مباشرة، وتكفأ إناءك، أنه إذا ذبح الولد ذهب لبن الناقة فلم يستفد صاحبها. قال تتركه حتى إذا كبر ذبحته وتصدقت بلحمه على الفقراء وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم من الذبح الشركي إلى الذبح الشرعي الذي فيه تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وصحح لهم وقت الذبح، بدل ما يذبحون صغيرا ينتظر حتى يكبر، وأمه يعني يهون عليها الفراق، لأنه كبر صار له سنة واستغنى عن الحليب، فصار يعني ولها الأم يسيرا عليه لأنه كبر صار يأكل، فلذا يذبح في هذا الوقت. إذن لا فرع على صفة الفعل الجاهلية، لكن لا مانع أن يذبح تقربا إلى الله، ولا فرع واجب أيضا لكنه يكون على سبيل الاستحباب. إذن هذا هو يعني تفسير الحديث، أنه لا فرع نهي عن الفرع الشركي ولا فرع واجب. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الشرك وحثهم على ذبح أول النتاج تقربا إلى الله، لا بالذبح إنما تقرب باللحم. قال حتى إذا استحمل للحجيج، يعني صار يحمل الحاج، ذبحته وتصدقت بلحمه على الفقراء وابن السبيل، في رواية أو حملت عليه، يعني مو بشرط أنه يذبحه، قد يصدق به حيا ويحمل عليه الفقراء والمساكين، لأن الذبح ليس مقصودا لذاته، أنه لا يتعبد بالذبح كما مر معنا إلا في الأضحية والهدي والعقيقة. فإذا يعني مجموع الحديث تدل على أن الفرع مشروع لكن ليس للأصنام ولا يلزم الذبح، لكن أراد أن يذبح ينتظر حتى يكبر ثم يذبح يتصدق بلحمه أو يتصدق به حيا، فهذا معنى الفرع. العتيرة نفس الشيء، العتيرة ذبيحة في رجب تعظيما لرجب، تسمى الرجبية، هذه بدعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا في أي شهر كان وبروا وتصدقوا، بروا الله وتصدقوا. نهاهم عن تخصيص رجب وأذن لهم في الذبح على سبيل التقرب إلى الله باللحم في أي شهر، وهذا يعني من حكمة الشريعة أنها تنقل العباد من الفعل السيء إلى الفعل الحسن ولا تسد الباب. يعني هذه أفعال يعني فيها صدقة، فيها إحسان، لكن الوجهة خاطئة من جهتين، من جهة أنها للأصنام فعدل هذا الانحراف إلى أن يكون صدقة لله، والانحراف الثاني يذبحونه صغيرا فعدل إلى تركه حتى يكبر، وأيضا خير بين الذبح وبين الصدقة به حيا، لأن الذبح ليس عبادة في ذاته. كذلك الرجبية، عدل المسار. يذبحون في رجب؟ لا، الذبح طيب لكن المحظور في كونه في رجب. إذن يا صاحب الغنم يا صاحب الإبل اذبح في أي شهر كان وتصدق، ما في مانع. كل هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وفق الله جميعا وارضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.